بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانك من إله عظيم، ناداك نوح فنجيته من كربه، وناداك أيوب فنجيته من ضره، وناداك يونس فنجيته من غمه، وناداك إبراهيم فأنقذته من نار عدوه، ونجيت لوطا ومن آمن من أهله من العذاب النازل بقومه، وناداك زكريا فوهبت له ولدا من صلبه بعد يأس أهله وكبر سنه. سبحانك يا من أيدت اليتيم بجبريل، ودمرت أبرهة وجيشه بطير أبابيل. سبحانك نبرأ من الثقة إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الذل إلا لعظيم سلطانك. سبحانك لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تعلم ولا حدود لعلمك، وتريد الخير ولا رد لفضلك، وتحكم ولا معقب لحكمك. القلوب إليك مقبلة، والسر عندك علانية، والحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والخلق خلقك، والأمر أمرك، والعبد عبدك، ولا إله غيرك. سبحانك ما طابت الدنيا إلا بذكرك، ولا طابت القيامة إلا بعفوك، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهك. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم للعالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا يا رب العالمين، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، ارفع البأساء عن البائسين والمجاعة عن الجائعين. اللهم أمن الخائفين، اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم فرج كرب إخواننا على أرض سوريا يا رب العالمين، اللهم فرج كربهم وأزل همهم. اللهم عليك بأعدائهم، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأهزم الشرك والمشركين. تب علينا وعلى الوصاة أجمعين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الثامن بين يدي قراءتنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصحيح القصص النبوي للعلامة الدكتور عمر بن سليمان الأشقر حفظه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيبة وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. اللهم آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى القصة الخامسة، والتي هي بعنوان قصة إبراهيم وسارة مع الجبار، أي مع الملك الطاغية الجبار. يقول المصنف حفظه الله تعالى ممهدا لهذه القصة: هذه القصة تبين كيف حفظ الله لإبراهيم زوجته سارة عندما أراد أحد الطغاة أن يدنس عرضها ويعتدي عليها. وقد التجأ إبراهيم عليه السلام إلى الله عز وجل يدعوه ويصلي له، وابتهلت سارة إلى ربها، فأخذ الله الفاجر ورد كيده في نحره، وحمى الله إبراهيم عليه السلام وزوجه، والله قادر على حفظ أوليائه وكبت أعدائه في كل عصر وجيل. كان هذا هو التمهيد، وإليكم نص الحديث. روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة، فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، فقيل: دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء، فأرسل إليه: أي يا إبراهيم، من هذه التي معك؟ قال: أختي. ثم رجع إليها فقال: لا تكذبي حديثي، فإني أخبرتهم أنك أختي، والله إن على الأرض مؤمن غيري وغيرك، فأرسل بها إليه فقام إليها، فقامت توضأ وتصلي، فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر، فغط حتى رقد برجلي. قال الأعرج: قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن عليكم: إن أبا هريرة قال: قالت: اللهم إن يمت يقال هي قتلت. فأرسل ثم قام إليها، فقامت توضأ تصلي وتقول: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر، فغط حتى رقد برجلي. قال عبد الرحمن: قال أبو سلمة: قال أبو هريرة: فقالت: اللهم إن يمت فيقال هي قتلت. فأرسل في الثانية أو في الثالثة فقال: والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا، أرجعوها إلى إبراهيم. وأعطوها آجر، وآجر كان اسمها بالسريانية، أما في اللغة العربية هاجر. وأعطوها آجر، فرجعت إلى إبراهيم عليه السلام فقالت: أشعرت أن الله كبت الكافر، أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليدة؟ وفي رواية أخرى في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات، سنتين منهن في ذات الله عز وجل، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقال بين هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة فقيل له: إنها هنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس، فأرسل إليه فسأله عنها، فقال: من هذه؟ قالت: قال أختي. فأتى سارة قال: يا سارة، ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، وإن هذا سألني فأخبرته عنك أنك أختي، فلا تكذبين. فأرسل إليها فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ، فقال ادع الله لي ولا أضرك، فدعت الله فأطلق، ثم تناولها الثانية فأخذ مثلها أو أشد، فقال ادع الله لي ولا أضرك، فدعت فأطلق، فدعا بعض حجبته فقال إنكم لم تأتوني بإنسان إنما أتيتموني بشيطان. فأخدمها هاجر فأتته وهو قائم يصلي فأومأ بيده مهيم، قالت رد الله كيد الكافر أو الفاجر في نحره. وأخدم هاجر. قال أبو هريرة رضي الله عنه تلك أمكم يا بني ماء السماء، تلك أمكم يا بني ماء السماء. هذه روايات القصة عليكم كما جاءت في الصحيح. انتقل المصنف إلى تخريج الحديث فقال الرواية الأولى رواها البخاري في صحيحه في كتاب البيوع باب شراء الملوك، والرواية الثانية أوردها في كتاب الأنبياء باب قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا رحمه الله، ورواه أيضا في مواضع من كتابه من كتاب الإكراه باب إذا تكرهت المرأة على الزنا، وفي كتاب النكاح باب اتخاذ السراي ومن أعتق جارية ثم تزوجها، وفي كتاب الطلاق، وفي كتاب الهبة باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية، ورواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الفضائل باب فضائل إبراهيم، وهو في مسلم بشرح الإمام النووي رحمه الله تعالى. إذن القصة وردت في الصحيحين وغير الإمام. المسألة التالية بعنوان غريب الحديث، قوله لم يكذب إبراهيم. قال المازري أما الكذب فيما طريقه البلاغ عن الله تعالى فالأنبياء معصومون منه، قدام التبليغ عن الله الأنبياء معصومون في هذا الباب سواء كثيره وقليله، وأما ما لا يتعلق بالبلاغ ويعد من الصغائر كالكذبة الواحدة في حقيب من أمور الدنيا ففي إمكان وقوعه منهم وعصمتهم منه القولان المشهوران للسلف والخلف. قال القاضي عياض الصحيح أن الكذب فيما يتعلق بالبلاغ لا يتصور وقوعه منهم عليهم السلام سواء جوزنا وقوع الصغائر منهم أم لا، وسواء قل الكذب أم كثر، لأن منصب النبوة يرتفع عنه وتجويزه يرفع الوثوق بأقوالهم. طبعا نتكلم عن قضيه عصمة الأنبياء إن شاء الله بالتفصيل، لكن الآن بس مع غريب الحديث. واضح؟ قوله سنتين في ذات الله معناه أن الكذبات المذكورة إنما هي بالنسبة إلى فهم المخاطب والسامع، وأما في نفس الأمر فليست كذبا مذموما لوجهين، أحدهما أنه ورى بها من باب التورية، فقال في سارة أختي أي في الإسلام، وهو صحيح في باطن الأمر. والوجه الثاني أنه لو كان كذبا لا تورية فيه لكان جائزا في دفع الظالمين، هذه الحالة يجوز فيها الكذب لدفع الجبار ظالم، الكذب هنا يجوز. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذه الكذبات غير داخلة في مطلق الكذب المذموم، يعني لا تدخل في الكذب المذموم لأنها دفع ظالم أو جبار متجبر، وفي هذه الحالة يجوز الكذب. قوله غطى حتى رقد برجله أي الملك الظالم، أي خنق خنقا من باب شلة أو تجمدت يده عندما أراد أن يمس أمنا سارة بسوء، أي خنق خنقا لشدته كان يضرب برجله الأرض، يعني من شدة ما عانى كان يضرب الأرض برجله. بتشوفوا أنتم الإنسان عندما يسرع يقعد يرفص، هكذا كان حاله. قوله كبت الفاجر أخذاه وقهره، وهذه سنة الله تعالى في الجبابرة، يقسم ظهورهم ويجعلهم عبرة وآية، ويمكن الواقع خير شاهد، أنتم ترون الكثير من الجبابرة صاروا عبر في واقعنا المعاصر. طبعا في التاريخ اقرأ وحدث ولا حرج، لكن أنا بتكلم عما رأيتم أنتم في الواقع المعاصر، كم من جبار متجبر أذله الله وقهره الله وجعله عبرة وآية. يبقى إذن كبت الفاجر أخذاه وقهره ورده خاطئا. قوله آجر الاسم السرياني لهاجر عليه السلام، اللي كنت تتعلموا لغاته، يبقى هاجر في السلانية اسمها إيه؟ آجر. أيوة أي خدمة. هنعمل إيه بس؟ لازم نعلمكم لغات. أنا بقالي 5 سنين ما حدش فيكم علمني كلمة ألماني، الله يهديكم، ورايحين جايين حوالين مني بس أنا عمال أعلمكم سريانية ولغة عربية، فيش فايدة يا شريف. يبقى لازم تكلموا عن البحر، كلمهم عن البحر يا شريف. بعد كده خلاص أنا هسيب. قوله بني ماء السماء، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال كثيرون المراد ببني ماء السماء العرب كله، المراد العرب كله لخلوص نسبهم وصفائه، النسب نقي. وقيل لأن أكثرهم أصحاب مواش وعيشهم من المرعى والقسط وما ينبت بماء السماء، عايشين عندهم البعير، الماشية، الخيمة، المطر ينزل، النبات يطلع يأكل من ما تخرجه الأرض والمرعى، عشان كده بني ماء السماء. ده قول طبعا. وقال القاضي: الأظهر عندي أن المراد بذلك الأنصار خاصة، الأنصار خاصة لماء المدينة، ونسبتهم إلى جدهم عامر ابن حارثة ابن امرئ القيس ابن ثعلبة ابن مازن ابن الأدب، وكان يعرف بماء السماء. يعني عامر ابن حارثة هذا الوجد الأنصار كان يعرف بإيه؟ بماء السماء، فنصبوا إليه وهو المشهود بذلك. والأنصار كلهم من ولد حارثة بن ثعلبة ابن عمرو بن عامر المذكور، والله أعلم. هذا عن غريب الحديث. انتقل المصنف إلى شرح الحديث. قبل قضية الشرح، إن أشرنا المسألة مهمة، قضية الحديث عن عصمة الأنبياء والقول الفاصل في هذه المسألة، لأنك ترى اختلافا كثيرا خاصة عند الفرق كالروافض، عند الأشاعرة، عند أهل الكلام المعتزلة وغيرهم. وللأسف تأثر بعض الكتاب المعاصرين بفكر الفرق الإسلامية قديما وأهل الكلام، ففي كتاب اسمه الإيمان لواحد اسمه نعيم سليم تقريبا أو حاجة زي كده، أو ياسين، نعيم ياسين تقريبا، كتاب اسمه الإيمان، تأثر بأهل الكلام في هذا الباب خاصة في عصمة الأنبياء، وذكر أنهم معصومون في كل شيء قبل وبعد الرسالة في الكبائر والصغائر، وده كلام أهل الكلام والمبتدع، وليس الأمر كذلك عند أهل السنة. فعشان كده مهم جدا أن أنت لما تقرأ تكون عندك الأصول والقواعد اللي تطبق بها ما تقرأ. فقضية عصمة الأنبياء هنتكلم عنها للأدلة باختصار شديد حتى تأخذ أنت ما يسميه البعض كده يعني الخلاصة. إنك طالب علم محتاج تأخذ إيه؟ خلاصة الباب مع الأدلة، وهذا يكفيك. تعالوا نتكلم عن عصمة الأنبياء. يقول شيخ الإسلام الإمام الأواب محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، اسمه نعيم ياسين، نعم أيوة، الكتاب بتاع الإيمان المصنف اسمه نعيم ياسين، هذا الكتاب تمتلي له إنه محمد نعيم ياسين، لأن الكتاب ده في قضية عصمة الأنبياء نقل كلام أهل الكلام ولم يلتزم في منهج أهل السنة في هذا الباب، وده مهم جدا في العقيدة. تعالوا لنرى عصمة الأنبياء عند أهل السنة. قال شيخ الإسلام الإمام الأواب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الذي عليه المحققون من العلماء من الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية، يعني جمهور العلماء، أن الأنبياء معصومون من الكبائر، وأما الصغائر فقد تقع منهم، لكنهم لا يقرون عليها. على طول ينزل تنبيه بالوحي على أن هذا خطأ، ماشي كده، لا يقرون عليها بل يتوبون منها، ويحصل لهم بالتوبة منهم أعظم مما كان قبل ذلك. التوبة ترفع منازل العباد. وجميع أهل السنة والجماعة متفقون على أنهم معصومون في تبليغ الرسالة، ولا يجوز أن يستقر في شيء من الشريعة خطأ باتفاق المسلمين. يبقى في مقام التبليغ عن الله لهم العصمة التامة في التبليغ عن الله وفي الأمر وفي النهي، واضح؟ ونشوف الأدلة إن شاء الله. قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بمنهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية، قال: واتفق المسلمون على أن الأنبياء معصومون في تبليغ الرسالة، فكل ما يبلغون عن الله من الأمر والنهي فهم مطاعون فيه باتفاق المسلمين لا إجماع، وما أمروا به ونهوا عنه فهم مطاعون فيه عند جميع المسلمين وعند جميع فرق الأمة، إلا عند طائفة من الخوارج، يعني بس اللي شذ في هذا الباب بعض الخوارج، لأنهم يرون أن الأنبياء لا يطاعون في الأمر والنهي، إننا في الإخبار يطاعون، أما في الأوامر والنواهي لا. وطبعا باتفاق الأمة أن هؤلاء ضلال، الخوارج. قال: إلا عند طائفة من الخوارج أن النبي معصوم فيما يبلغ عن الله لا فيما يأمر به وينهى عنه، وهؤلاء ضلال باتفاق أهل السنة وأكثر الناس، أو كثير منهم لا يجوزون عليهم الكبائر، والجمهور يجوز الصغائر، يقولون إنهم لا يقرون عليها بل يحصل لهم بالتوبة منها من المنزلة أعظم مما كان من قبل ذلك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وكما قال بعضهم: لو لم يكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه. إن التوبة أحب الأشياء إلى الله، لذا ابتلى أكرم خلقه من صفوة أنبيائه ببعض الصغائر ليرفع قدره. طيب، عايزين نشوف الأدلة من القرآن والسنة في هذا الباب. يبقى احنا اتفقنا، احفظ معايا كويس بقى، في باب التبليغ عن الله معصومون عصمة تامة، في باب الأمر والنهي معصومون عصمة تامة، في باب الكبائر معصومون فلا تظلمون كبيرة أبدا. نيجي للصغائر بقى. خلي بالك ان الصغائر بتنقسم قسمين، في صغائر فيها خسة تقلل من شأن المرء، وهذه أيضا الأنبياء معصومون فيها. زي الصغائر اللي فيها الخسة، زي مثلا سرقة لقمة، الأنبياء لا يسرقون حتى ولو لقمة، لقمة صغيرة من الصغائر، لكن الأنبياء لا يجوز لهم هذا، لأن هذه الصغيرة خفيفة تغبط بالناس، سرقة خفيفة، أو التصفيف لطف التحد في الميزان. يعني الأنبياء لا يمكن يصدر منهم هذا في باب الصغائر. نيجي بقى للصغائر التي ليست فيها خفة، ليست فيها إيه خفة، وهذه اختلف فيها العلماء، والصواب أنها تقع منهم ويتوبون منها ولا يقرون عليه، واضح الأدلة. يبقى احنا ايه غير معصومين فين؟ في الصغائر الغير مخلة بالخس أو بالدناء، ما تنزلش من منزلتين، ماشي؟ دي فقط اللي الراجع فيها أنهم ليسوا معصومين ولا يقرون عليه، الدليل اقرأ كده في القرآن آيات كثيرة جدا جدا، منها قول الله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى، سورة طه الآية 121. ثانية: وعصى آدم ربه فغوى، الآية اللي بعدها بتقول ايه؟ ثم اجتباه ربه فتاب عليه وايه وهدى. يبقى رفع المنزلة، أدي واحد. اثنين، قال تعالى عن موسى عليه السلام: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ورأينا ما حدث من موسى من قتله المصري القبطي خطأ، فوكزاه موسى فقضى عليه، وده قتل إيه؟ خطأ، فيدخل في ضمن الصغائر، في ضمن إيه؟ التي تجوز على الأنبياء. وتاب موسى من ذلك ورفع الله قدره، وكان ده قبل إيه؟ الرسالة، قبل الرسالة. وقول يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، سورة الأنبياء 87. يونس دعا قومهم ثم تعجلهم عندما وجد منهم عدم استجابة، عمل إيه؟ تركهم. وضف ده نبي صحيح؟ هذا الفعل منك يعني لا يليق، من الصغائر هو، مجرد بس أنه ترك قومه كان الابتلاء والضيق في بطن الحوت. طيب نوح، سيدنا نوح عمل إيه؟ بدأ يسبح: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فكانت النجاة، وعاد إلى قومه وآمنوا جميعا بدعوته عليه السلام. يبقى دي برضو هنا دليل على هذا الباب. كذلك قول الله تعالى عن نوح عليه السلام: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، سورة هود 47. بعد طبعا الطوفان وغرق ابن نوح، وبدأ ينوح يناجي ربه وقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. الله رد عليه رد حاسم: يا نوح إنه ليس من إيه؟ من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. بدأ نوح يستغفر، واضح عليه السلام. طيب كذلك في سورة الأعراف 23 قول الله تعالى عن آدم عليه السلام: ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. كذلك في سورة الشعراء 82 قول إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. كذلك في سورة صاد 24 قوله عن داود عليه السلام: فاستغفر ربه. طبعا القصة المعروفة عندما تصور عليه الرجلان المحراب، أحدهما كان له قضية وتعجل داود في الحب عليه السلام، بعد كده استغفر ربه وقبل الله عز وجل ورفعه. كذلك قوله تعالى عن موسى عليه السلام: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين، سورة الأعراف 151. كذلك قوله عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاستغفر لذنبك وللمؤمنين، استغفر لذنبك وللمؤمنين، سورة محمد آية 19. وننساش سورة عبسة، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وإعراض النبي عن ابن مكتوم، واضح؟ هذه كلها تخش في هذا الباب. وقوله أيضا في سورة الفتح الآية رقم 2: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وده كله منصب على الصغائر التي تجوز منهم عليهم الصلاة والسلام. طب من السنة النبوية جاء في الصحيح، يمكن نحن ذكرنا النص الآن مع إبراهيم وسارة، وبرضو النص له رواية أخرى، جاء في الصحيح أن رسول الله عليه الصلاة والتسليم كان يدعو فيقول: رب اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وسره وعلانيته، وده جاء في الصحيح استغفار النبي عليه الصلاة والتسليم. وقوله أيضا صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي جهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. فدي أدلة على جواز صدور بعض الصغائر التي لا تقلل من شأنهم من الأنبياء والمرسلين عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. طب عايزين دليل على عصمتهم في باب التبليغ عن الله والأمر والنهي، ما جاء عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل، جماعة فوق رؤوس النخل، متعرفين قضية التلقيح، ما هي اسمها التلقيح أو التأبير، يعني يأخذ من النخلة الذكر ويحط على النخلة الأنثى عشان يحدث إيه؟ التلقيح، ماشي كده؟ الجماعة دول كانوا عمالين يعملوا الحدث ده، والنبي مضى عليه الصلاة والسلام يقول: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا: يلقحونه، يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح، يعني بيجيبوا بالبذور من الذكر إلى الأنثى فيلقح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظن يغني ذلك شيئا. قال: فأخبره بذلك. فتركوا، يعني الجماعة اللي كانوا بيقبلوا النخل لما سمعوا النبي قال لا يغني عنهم شيئا فتركوا، سابوا التأبير أو التلقيح. طبعا اللي حصل في العمدة النخل حصل له إيه؟ ما طلع شيف، ما عندوش ثمر. فراحوا للنبي أخبروا، ففي رواية قال: أنتم أعلم بشؤوني دنياكم. بأمر دنياوي، يعني كان اجتهاد من النبي في أمر الدنيا، خلاص كده. وفي الرواية اللي بين إيدينا: فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوا، يعني خلاص أنا خليهم يعملوا، فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن، عليه الصلاة والسلام، فلا تؤاخذوني بالظن بأمر دنيا. إذا حدثتكم، خلي بالك من اللي جاي، إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به، فإني لن أكذب على الله عز وجل. يبقى في أمر التشجيع أبدا عصمة ثانية، إنما في أمر الدنيا كذب. أمر الدنيا هو أنتم أعلم بشؤون إيه الدنيا. وعشان كده حقيقة، يعني حتى سبحان الله تجد دايما أهل العلم في أمر الدنيا قليل، يعني شوية ممكن في أمر الدنيا تلاقي إيه، إنما هو أنت تخصصه ماشي خليه، إنما أمر الدنيا عايز الخبراء برضه، وده اسمه منهج التخصص يا جماعة. يعني هو الشيف كان بيحدثكم قبل الدرس عن البحر واسكندرية، الناس كان دراني ده شغل يتكلم عن البحر وعن السمك وعن إيه تاني وعن الثورة، هذا متخصص أنا ما أعرفش. يبقى الحديث دليل على أن في أمر التشريع هم معصومون، عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. كذلك في الحديث عن محمد عن إبراهيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يكذب إبراهيم النبي قط إلا ثلاث كذبات، سنتين في ذات الله، قوله إني سقيم. طبعا لما قوم من عباد الأصنام أرادوا أن يأخذوه إلى عيدهم فهو تعلم إني سقيم حتى ينجو من هذه المعصية ومن هذا الباطل عليه السلام، فالكذب هنا جائز، مش كذا كان عدت ثم يتكذب. وطبعا لا شك أن المرء لا يخلو عن مرض، ولا إيه إن لم يخلو عن مرض البدن هي أمراض القلب، فقوله إني سقيم لا تدخل ضمن الكذب المذموم. من منا ليس بمريض؟ الخلق كلهم مرضى توحد الله لا تخلو. إذا ما فيش مرض في بدنك هتجد قلبك فيه شوية حاجات، فكرك فيه شوية حاجات، لازم كده تعرف التحبيشة دي، فنحتاج تنقية دائما. قوله إني سقيم هذه أول واحد، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، عندما حطم أصنامهم وساب طبعا المعلم الكبير الصنم المعلم الكبير وراح معلق الساس على عنقه على أساه، يعني طبعا جملة والعملية مدغدغة خالص، إيه الحكاية دي، مين إبراهيم هاتوه أنت اللي عملت كده، لا مش أنا ده، ماشي كده. طبعا دي يعني لا تدخل ايضا ضمن الكذب المذموم، يعني انا كنت قديما لما اشرح الباب ده اقول لهم يعني كده كان من باب السخريه بالعقول الجامده. يعني مثلا اضرب لك مثال، احنا قاعدين دلوقتي الشيخ سيد قاعد بيدي الدرس الان، صحيح؟ بعد ما خلصت الدرس محمد لطفي قاعد في الدرس اهو، بيقول لي هو مين اللي كان بيدي الدرس؟ قلت له حضرتك. انت فهمت حاجه؟
لا
انا كده كذب؟
لا
هو انت قاعد معايا شايفني بدي الدرس وجاء تقول لي مين اللي كان بيدي الدرس؟ ده فكرني بالرجل دخل على ابي حنيفه علي رحمه الله. أبو حنيفة كان يجلس كده من طلبة العلم وبسط قدمه، عالم بين طلاب العلم من حقه يفرد رجليه، بس أنا مش هفرد طبعا إني لست كذلك، مش الواد بيشاور لي كده تفرد، مش هفرد لا لنا أبو حنيفة ولا أنتم طلاب العلم اللي كانوا قاعدين عندكم. فنخفف شوية يا جماعة على سنة اللي هم كثرت في الأمة ولا إيه؟ نسأل الله السلام ويصل الكرب المسلمين. فالمهم أبو حنيفة كان مدد رجليه، وبعد كده دخل شيخ معمم صاحب لحية يتكئ على عصا، شكله شيخ كبير، فحياء من الإمام راح قبض رجله اعتذر. الشيخ بيدي الدرس بيحدث للناس، صاحبنا رفع ايديه، ما هو الانسان مخبوء خلف لسانه، ان تكلم ظهر، ولذلك كانت العرب تقول تكلم كي نراك، يعني لو شاف واحد ساكت كده يقول تكلم كي نراك، احنا مش شايفينك اتكلم عشان نشوفك. فالانسان بيعرف منين؟ من منطق اللسان. فالمهم صاحبنا رفع ايديه، يا امام متى يفطر الصائم في رمضان؟ سؤال جميل جدا حقيقة، الراجل ممكن مش عارف التوقيت أو كذا، نجاوبه. قال يفطر الصائم عند غروب الشمس، خلاص إجابة على قد السؤال. فكر كده شوية ورفع إيديه تاني، يا إمام ماذا يفعل الصائم إن لم تغرب الشمس حتى منتصف الليل؟ لا عليك بقى ده يترد على الزين. فقال الآن أنا لأبي حنيفة أن يبسط قدمي. راح مد رجليه نص الليل، يا أحمد مفيش الشمس لسه ما غربتش، دليل إيه ده؟ لا سبحان الله أمر عجب طبعا. وياما ناس كتير بهذا الشكل. فطبعا هنا كان من هذا الباب، الجماعة دول عايزين دول إحجار لا تنفع ولا تضر، انت اللي كسرتهم، لا ده اللي كسرهم المعلم ده اللي في وسطهم ده، وذاكم فرجعوا الى انفسهم قالوا انكم انتم ايه الظالمون، ازاي فعلا دي حجارة لا بتسمع ولا بتشوف ولا بتتكلم. كدفعت عن حالها يا موسى، الله يرضى عليك، ايوه كده ما دفعتش عن حالها، بريئة ليها. ما دي فكرتنا بعمر بن الجموح رحمه الله رضي الله عنه وارضاه، الصحابي الجليل. عمر بن الجموح كان عنده صنم من خشب، خشب غالي قوي، وكان عامل له غرفه خاصه لله بتاعه، كل يوم يلمعه ويظبطه ويعطره ويجيب له اغلى العطور. اولاده دخلوا الاسلام اربعه ما شاء الله، اولاد عمرو بن جميل، فعايزين يبعدوا ابوهم عن عباده الاصنام، يكلموه مفيش فايده، فيعملوا ايه؟ قالوا خلاص نحتاج، يجوا بالليل يدخلوا حجره الصنم ده يشيلوه من الاوضه ويرموه في الزباله بره البيت في مزبله كده، يروح رامين، يجي عمرو عشان يحط الحتر الاله مش لاقيه، الا الاله اكيد بيدير شؤون المملكه الاله، يروح يدور عليه يلاقيه على المزبله، يروح ياخده وعمال يتوسل له ان يرضى عنه وينظفه ويحط له الحتر ومش عارف ايه. طيب كل ليله على كده، في ليله بقى هو بقى يئس رايح جاي كل يوم من عند الزباله، ايه الاله العجيب ده؟ كل ما يجي من عند الزباله ففي ليله بقى راح يجيبه كالعاده، لقى الكلب الاموال عافاكم الله واقف عمال يتداول عليه، والاله ما شاء الله نايم له كده الاله بتاعه والكلب بيبول عليه، فراح قال بيت شعر جميل جدا، قال يا رب يبول الثعلبان علي، يعني في رب الكلب يبول عليه، فهداه الله للاسلام رضي الله عنه وارضاه. فنطق بالشهادتين، اهو الجماعه دول برضو احجار لا تنفع ولا تضر، ويسجدون لها من دون الله عز وجل، ولكن عدت برضو ايه؟ عارف كما يقول البعض حسنات الابرار سيئات المقربين. الله عارف المقرب اللي هو اعلى الناس منزله، وفي تحتهم الابرار هم اصحاب اليمين، ماشي كده؟ لما تعمل انت حسنة بالنسبة لهم هم تعتبر سيئة، يا الله ان هم بننزل عالية قوي عالية قوي، يبقى المباح عندك انت عندهم. وذلك قال اهل العلم ايه؟ والعلماء يرخصون للعوام ويأخذون بالعزيمة، ان انت بتختلف عن غيرك، انت ممكن ترخص بعض الامور لبعض الناس لحالهم، انما انت تاخد نفسك بايه؟ بالعزيمة، اصبحت اسوة قدوة. وذلك اذكر ان انا كنت قد اعتدت في بلدنا بعد ما صلى العشاء انصرف بعد الاذكار امشي على طول ما اصليش السنه في المسجد، لان انا واخد بمنهج ان انا اصلي السنه في البيت. فلاحظت في يوم من الايام في خلاف بين بعض العوام والصوت عالي، فانا بسالهم، قال لي يا عم الشيخ هل في سنه بعد العشاء؟ اصل انا بقول له الشيخ ما بيصليش، لو في سنه كان الشيخ صلى. راجل كبير. قلت له لا في سنه. طب ما انت يا عم الشيخ ما بتصلي. قلت له والله بصلي في البيت. فذكرت هذا لشيخي، قال لي ما دمت في موضع اسوه فلا تترخص في هذا الباب، لازم انت تصلي في المسجد قدام الناس. ليه؟ لان الناس العوام خاصه عينهم على الاسوات، الشيخ بيعمل ايه؟ بيعملوا زيه، لا بتصلي وتمشي بس. قال لك لو في سنه كان صلاها الشيخ، ما دام ما صلاش في المسجد يبقى ما فيش ايه؟ سنه. فبدات تهون عند الناس. فشوف بقى بيختلف بقى، اللي اصبح قدوه يا جماعه بتبقى العين عليه. انتبه، فأي إنسان مثلا خاصة اللي التزم بالمنهج كل عيون الناس عليك. كون التاني يكذب عادي، إنما أنت تكذب لا مش عادي. يقول لك ده بيصلي، أنت أصبحت بتصلي تيجي تكذب مع إنك كنت الأول تكذب عادي، صح؟ إيه ده بيصلي زي يكذب. بقت عندك أنت الصغيرة كبيرة بخلاف غيرك، غيرك عمال ينيل الدنيا وعادي. ما اقول لك يا عم الشيخ، ما هو اذا خرج العيب من اهل العيب ما يبقاش عيب، مش بيقول لك كده يا شيخ؟ انما انت خلاص انت مش من اهل العيب، فما ينفعش تخرج ايه العيب. فهمت يا ولد؟ يبقى عيب خلاص كده. فنخش في هذا الباب، يقول لك حسنات الابرار سيئات المقربين. علشان كده يا جماعه لو تقرا كده في القران تجد عجب. ادم عليه السلام عصى ربه معصيه واحده، صح؟ صحيح؟ لكن كان فيها الطرد من ايه؟ من الجنة. لمعصية. قال ايوه. معتاب الحبيب للحبيب يختلف. كلما علت منزلتك كلما كان العتاب اشد. وذلك انت لاحظها حتى في حياتنا الدنيوية. لو انسان عادي عامل معك مشكلة بتكبر دماغك عنه. لكن لو واحد بتحبه قوي جه تبقى صعبة. يقول لك ازاي ما كنتش اتصور ان ده يعمل معايا كده، صحيح؟ انت لا، ما غيرك بيعمل فيا كتير، انما انت لا. ليه؟ ان منزلتك عاليه، فلما منزلتك عليت بتبقى مشكله. فهمت حاجه؟
غلطه الشاطر بألف.
قول عادي يا واد يا موسى.
غلطه الشاطر بألف.
الله، شوف غلطه الشاطر بألف. طبعا الشاطر بلغه اهل مصر مش باللغه العربيه، لان الشاطر لغه يعني القاطع، انتوا عارفين كده، الشاطر اللي هو السيف يقطع، انما الشاطر عندنا في مصر يعني الحلو الذكي الممتاز، صح يا شيخ؟ تقول له شاطر. طيب ايوه. الكذبة الثانية قوله بل فعله كبيرهم هذا. قال النبي وواحدة في شأن سارة عليه السلام، فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت أحسن الناس، كانت جميلة جدا عليها السلام، زوجة نبي، جميلة صورة يعني خلقا وخلقا، الله أكبر. فقال لها إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، فإن سألك فأخبريه أنك أختي في الإسلام. لأن الملك ده كان في مصر طبعا، سبحان الله، حتى دائما نزورنه من هناك
بنفضله
رحم الله الشيخ كشك الله يرحمه، كان يقول كده جملة غريبة جدا، كان يقول الظلم منه 99% على أرض مصر، وواحد في المية يلف في العالم كله ويجي بس مصر. الله يرحمه. فالملك الظالم ده كان من عادته إذا مثلا واحدة عجبته إذا كان لها زوج يقتله وياخدها، أما إذا كان لها أقارب كان يكرمهم من أجلها. خلي بالك قوي، إخواتها وكده ده يكرمهم عشان خاطرها، إنه ما يقتلهمش. فبالتالي لو إبراهيم قال أنا زوجها لقتله ظالم. فإبراهيم خشي على نفسه عليه السلام، دي حكمة من الله تعالى ألهمه ذلك، فقال إنها أختي وهو صادق. إنها فعلا ألا حتى إبراهيم حلل ذلك، لا يوجد على وجه الأرض مؤمن ومؤمنة غيري وغيرك، يبقى أختي في الإيمان في الإسلام. ليه؟ من باب إنه جاء من ظالم، وهذا جائز. طبعا لما قال أختي طيب خلاص أنت إبقى هتهالنا بقى، وكان ما كان، ونشوف الآن في الشر كيف حفظ الله أولياءه وكبت أعداءه. إذا هذا عن قضية العصمة باختصار شديد. الأنبياء يا جماعة خدوها قاعدة كده، احفظوها كده، معصومون في التبليغ عن الله والأمر والنهي، أدي واحد، معصومون عن الكبائر جميعها لا تقع منهم كبيرة. أما الصغائر تنقسم قسمين، قسم فيه خسة معصومون منه، القسم الآخر الذي لا يؤثر هذا ليس معصومين فيه، فقد يقع من بعضهم ولا يقرون عليه بل يتوبون منه فترفع درجاتهم عند ربهم عز وجل، واضح؟ أما الذي قال بأنهم معصومون من الكبائر وجميع الصغائر، هذا قول أهل الكلام كالروافض والأشاعرة وكذلك بعض المعتزلة إلى آخره. إنما أهل السنة بأدلة القرآن والسنة منهجهم يختلف عن ذلك، وهذا هو الأصوب، والله أعلى وأعلم. تعالوا إخوتاه إلى شرح الحديث. يقول المصنف حفظه الله تعالى، وأنا أود أن أقول لطلبة العلم، أي كتاب للدكتور الأشقر هو غنيمة، أي كتاب تجده للدكتور عمر بن سليمان الأشقر على طول يكون عندك، له مجموعة طيبة جدا جدا في باب العقيدة، حوالي 8 كتب حاول تقتنيها، من أفضل ما كتب حفظه الله تعالى. وذلك عجيب سبحانه، تجد كتبه غالية جدا إنها نادرة أو قليلة. أنا أذكر نزلت معرض الكتاب، أنتوا عارفين الكتاب ده بكم؟ مكتوب عليه شوف الرسائل خالص أهو 92 جنيه مصري.
92 جنيه؟
أه، شوف مجلد صغيرة لأنه في علم، لكن طبعا في المعرض كان 45. في المعرض بقى. فأنا أود أن أقول يعني أي كتاب للشيخ حفظه الله اقتنيه، لأنه فعلا بتجد فيه علم، بتجد فيه علم. تعالوا نشوف شرح الحديث. طبعا الدكتور الأشقر من الأردن بنحفظ وبارك فيه، وهو من بيت علم، تجد حتى أبناءه علماء وأخوانه حفظ الله الجميع. يقول: خرج إبراهيم عليه السلام من دياره هو وزوجته بعد أن ألقاه قومه في النار فأنجاه الله منه. عارفين قصة إلقاء في النار. وحل ديارا بعيدة اللي هي فين؟ في مصر، ليس له فيها من أهلها أنصار، ما حد يعرفه الذي خلاص ملوش أنصار. وفي مثل هذه الأحوال يطمع أهل الظلم والطغيان في أمثاله، اللي عندنا مثل كده في مصر يقول لك اللي ملوش ظهر يتضرب على بطنه. أنا بقول يتضرب في كل حتة مش بطنه بس، ولا إيه؟ مادام ملوش ظهر يتضرب في أي حتة، اشمعنى بطنه يعني؟ ويتضرب على قفاه كمان، ولا إيه؟ يتضرب والله مادام ملوش ظهر. إنما لو ليه ظهر بقى يقدر حد يقول لك بس ده قريب الباشا، ده خلاص انتهت. يعني شوف انت على وسائل الإعلام الظلم اللي سفكوا الدماء وأكلوا أموال الرعية وحكم لهم بالبراءة، وهم خارجين اللواءات بيضربوا لهم تعظيم سلام. تخيل، نسأل الله السلام. ما في ناس كده يا جماعة تعودوا على الذل، نسأل الله السلام، يعني ربنا يسلم. فطبعا إعادة الجبابرة إن اللي ملوش أنصار يطمعون فيه، وهو عارف الدول كمان اللي ما عندوش العدة ينكسر، لأن احنا أصبحنا عياذا بك اللهم بنعيش قانون الغاب، يأكل القوي الضعيف، ذهبت القيم وغابة، نسأل الله السلام. لما تشوف كده مشاهد عجيبة جدا من المآسي على وسائل الإعلام المرئية، أطفال تقطع أعناقهم ونساء يا رب سلم، وأصبحت الدماء يا جماعة ما تحرك، نسأل الله السلام. يعني أين القلوب؟ قلوب تحجرت؟ بل الحجارة فيها خير سبحان الله، الحجارة القرآن ضرب بها المثل، يعني الحجارة بتتفجر منها أنهار، الحجارة بتخشع لله عز وجل وتتشطف خشية لله تعالى، لكن في قلوب يا جماعة أشد من الحجارة، نسأل الله السلام. يعني منظر الدماء لا يؤثر فيها، نسأل الله تعالى السلام وأن يرفع الغمة عن الأمة، اللهم أمين. وقد واجه إبراهيم هذا عندما حل ديار ملك جبار غاشم، ذكر له حلول إبراهيم في أرضه صحبة امرأة من أجمل نساء الدنيا عليها السلام، وكان من طريقة هؤلاء إن أرادوا امرأة أن يبطشوا بزوجها إن كانت متزوجة، ولكنهم لا يتعرضون لأقاربها بسوء إن كانت عزباء. ولذا فإن إبراهيم عليه السلام قال لرسول ذلك الملك إنها أخته عندما سأله عنها لينجو من بطشه، وقد أرسل إبراهيم عليه السلام بزوجته إلى ذلك الطريق لطلبها كما طلب منه، ثقة منه برعاية الله وحفظه. ده اليقين بقى يا جماعة، واثق أن الله معه، واثق. وكان شاف الآية، كان في نار القوم، كوني نار كوني فردا وسلاما على إبراهيم، من بالك أنس. وذلك يقول لك ليس مع العين أين، إنك تسمع أنت مؤمن، لكن لما تشوف بيزداد إيه الإيمان، مش الإيمان مراتب، في علم اليقين، في عين اليقين، في حق اليقين. وعشان كده تفسر قول الله تعالى من إبراهيم عليه السلام عندما سأل ربه أن يرى قدرته في إحياء الموتى، قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى أنا مؤمن ولكن ليطمئن إيه قال بعدين نزيد بقى نخش على المرحلة الثانية، مرحلة العين، إن أنا أشوف بعيني، ما أنا عندي إيمان صادق، كلنا مؤمنون خلاص كده، بنقرأ القرآن وصول النبي خلاص أنت عندك إيمان. حد مننا شاف النبي؟ حد عاصر النبي لكن مؤمن ولا لا؟ ده اسمه علم يقين. تعالى بقى يوم القيامة لما تشوف بعينيك هتوصل المرتبة الثالثة اللي هي حق الايه؟ انت عارف انت هتموت صحيح؟ وعارف ان في قبر وفي بعث وفي حساب، ده كله اخبار جات لي في القرآن والسنة مؤمن بها لكن ما شفتهاش. طيب لما تشوف هتعرف لما تيجي يوم القيامة وادي الحساب وادي الجنة وادي النار وادي الظلم والجبابرة على صورة الذر وادي الكافرين وادي المنافقين وادي وادي، وانت بتنجو ان شاء الله بإيمانك بعملك الصالح. الله، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا بلى. هنا شفنا اهو، شفنا. فتوصل لمرحلة ايه؟ حق اليقين. فهي مرحلة إيمانية يا جماعة، هي عين اليقين وليس مع العين أين. يعني لك انا شفت بعيني ما حدش قال صحيح، انت ممكن الناس تقول لك، لكن لما تشوف غير لما تسمع. فالرؤية بتزود اليقين، بتزود الإيمان، توصلك المرحلة الثالثة اللي حق الايه بقى؟ ان انت تعينه يوم القيامة ان شاء الله تخش الجنة، او تخش الجنة ان شاء الله. ربنا يدخلنا الجنة بغير صديقة ايه عذاب، قولوا امين. يا جماعة الله يرضى عليك، لان والله قضية خطيرة جدا، ان الانسان عمره في الدنيا قصير جدا، والعمر القصير ده بيترتب عليه اما سعادة ابدية واما عذاب ابدي. خلي بالك، الله يرضى عليك، اغتنم وقتك بكل ما تستطيع، لانها فترة صغيرة جدا هتعدي، ساعة اجعلها طاعة. قال لبثنا يوما او بعض يوم، فما دام الامر كذلك يا خايف، مش انت، انا بقول للتاني، اغتنم بقى، الله يرضى عليك، توب وخلي الذنوب عشان ربنا يرضى عليك وتدخل الجنة ان شاء الله وتنعم بالنعيم المقيم. اللهم اجمعني واياكم في الفردوس الاعلى. اللهم امين. اللهم دي السعادة الحقيقية يا جماعة. سئل الإمام أحمد رحمه الله متى الراحة؟ قال عندما تضع أحد قدميك في الجنة. يبقى الدنيا مفيش فيها راحة، اوعى. علشان كده المصريين لما يضحكوا شوية لك يا رب استر، وعارف هي الدنيا كده، هي الدنيا كده مفيش فيها سعادة دائمة، دايما مقدرة. فلما تيجي الساعة عمال اضحك وفرحان، خير ربنا يستر، هنأكد دلوقتي لأنها دنيا. إنما النعيم المقيم فين يا جماعة؟ في الجنة إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا في الفردوس الأعلى. اللهم أمين. قال ثقة منه برعاية الله وحفظه، بعد أن أوصاها ألا تخبر الملك بصلاتها الحقيقية به، وقد بيّن لها إبراهيم وجهة نظره في ذلك، فهي أخته في الإسلام إذ لم يكن على وجه الأرض مؤمن غيرهما. خلي بالك انا من بين ابراهيم لزوجاتي، وده مهم جدا يا جماعه نستفيد حتى في علاقاتنا الزوجيه. ربما تعمل فعل الزوجه لا تدركه، لازم تفهمها ليه حتى لا تسيء الظن بك. انتبه، خاصه انت في اوروبا بعضكم متزوج غير عربيات، دي بتشوف منك الافعال ان انت خلاص انت الاسلام، فممكن انت تترخص بعض الامور، لازم تبقى لان دي رخصه جائزة أو غير جائزة، وتبين لها عشان تقتنع. فنتقول لك بتاخد صورة سيئة عن الإسلام ككل فيك أنت، فانتبه لما تزوج غير عربية، وحتى العربية برضه محتاج تبين لها. إبراهيم هو بين الله إنه ليس على وجه الأرض مؤمن ومؤمنة غيري وغيرك. يبقى أنا قلت أختي أقصد في الإسلام عشان برضو لا تسيء به الظن، ده نبي، ده خليل الرحمن. مهم جدا يا جماعه دي برضو بتدعونا للبعد عن الشبهات بالبيان والإيضاح، مهم جدا. فدي برضو لقطة إيمانية مهمة جدا لكل مسلم ينتبه لها. يقول ومع أن إبراهيم عليه السلام أول قوله النصارى أخته أي في الإيمان والإسلام، فإنه يعتذر في يوم القيامة عن الشفاعة عندما يطلب الناس منه أن يشفع له، رغم أن الأمر جائز ولا مؤول. أنت عارف كده ما في حاجة اسمها باب الحيلة في الإسلام، في حيلة جائزة وحيلة محرمة. الحيلة المحرمة اللي من خلالها تستحل حرمات الله عز وجل، وفي حيلة مباحة بتورب أمر معين لدفع ضرر أو لكذا. يعني مثلا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كان يحتال حتى لا يضيع وقته عليكم السلام، يعني طبعا ده وقته مشغول جدا الإمام جماعة، ما كانش عنده وقت للناس أصلا العلم والتدوين، درجة أنه عارفين كتاب زاد المعادة اللي هو 3 مجلدات وفيه نسخة 6 مجلدات ده ألفه وهو على البعير في سفر مسافر بيكتب على الجمل. تخيل يعني مثلا مسافر من مكان لمكان ألف كتاب 4 مجلدات، تخيل وقته ده شكله إيه رحمه الله. فكان يعمل إيه ما يجروا ناس يزروه، لازم إكرام الضيف ماشي، طب يضيع وقتي عن العلم وكذا، فيعمل إيه؟ فكان يأخر بري الأقلام وترتيب الأوراق لوقت الضيافة. الألام كانش عندهم الألام زي حضرتنا كده، لكن عندهم اللي هو البوصة دي وبالمداد، فمحتاجة باري من كثرة الكتابة بتدوب، محتاجة تتبري زي الألم الرصاص ده لازم يتبري ماشي كده. فكان مثلا ألم يروح رميه واحد غيره ما عنده أكثر من ألم، خلصهم كلهم عايزين يتبروا، يأجلهم لما يجيله واحد زي الشريف ده بقى. شريف جاي يزور، تعالى اتفضل لو سألت حط له الإكرام بتاعه إذا كان أكل وشرب، و عمال يبري الأقلام ويرتب الدفاتر اللي هيكتب فيها فما يضيعش الوقت. شوف قد ايه دي من ضمن الحيل المباحة اللي هي بتغتني وقتك، وبرضه ما اشعرتش ضيفك انه غير مرغوب فيه، لا برضه هو عارف اللي جاي، عارف مين ده، ده ابن القيم يعني اللي رايح يزور عارف يزور مين، فاهم كده؟ طيب خلاص لا مانع عشان برضه وقتي ما يضيعش، ايه انا برضه بشتغل اثناء ايه جلوسك. كان بعضهم مثلا لما يكون في واحد ضيف غلس كده بيجي ضيع الوقت، مش انت الشيخ طب انت ما بتجيش اصلا الان فتره شفناها
دي مشكله.
فكان يقول للجاريه ايه حيله كده، كان يرسم لها دائره خلف الباب ماشي كده، يقول لها اذا جه فلان او فلان ناس بيضيعوا الوقت فعلا، فضع يدك داخل الدائره وقول سيدي ليس هنا، وما الذي جاء بسيدي هنا؟ فين في الدائره طبعا، هو فتح الباب كده وديها ورا ايه ورا الباب، سيدي ليس هنا طبعا فلان سيدي ليس هنا، يروح ماشي. هي المرأة تصير على الدائرة وإيه اللي جات سيدها في الدائرة ده اللي دخله هنا. بعضهم كان يقول لكريه ضع يدك في كفك وكل سيدي ليس هنا، وأنت تقصد إيه عشان ينجو من مضرة أو تضيع وقت. فدي من الحيل المباحة يعني كنا نفعل بعضها. وطبعا هقول لكم إن أنتوا في أوروبا مش في مصر، يعني اللي في مصر بس اللي كانوا احيانا مثلا بيجي لك تليفونات من ناس يعني ايه بيضيعوا الوقت فعلا، واحد عايز يرخي فاضي وانت مش فاضي. فكنت حتى احمد ابني معايا هون، احنا عندنا طبعا البيت 3 غرف، التليفون في غرفه من الغرف، اقول له يا احمد والله الله يكرمك إيه لو كان فلان انا هخرج من الغرفه دي راح مشوار الغرفه الثانيه، فاقول له بابا مش هنا دلوقتي اتصل بيه بعدين. يعني انا هو ما كذبش، انا مش معاه في الغرفه فعلا، انا رحت الغرفه الثانيه ماشي كده وهكذا خلاص، وتنجو من بعض الايه مضيعه الوقت او كذا، خاصه انك كنت بتقابل بعض الناس يعني كده ربنا يسلم، انتوا عارفين طبعا. زي ما كان بيقول هو نكته، راح صاحبنا عند الحلاق وقعد، الحلاق بيساله شعر ولا دق؟ قال له لا شعر ولا دق. طب عايز ايه؟ قال له والله عايزك تهرش لي تقفاه شويه، هو عايز ضيع وقته خلاص، لا عايز يحلى لا شعره ولا دقنه، عايز واحد يهرش له فين تقفاه، طبعا عشان مش فاضيين نهرش. فالحيله اللي فيها دفع مضره وليست فيها احتيال على الشرع جائزة ولا حرج. أما اللي فيها احتيال على الشرع زي أصحاب السبت اللي طلبوا يوم العبادة طيب يوم السبت يوم العبادة من بني إسرائيل كانوا صيادين سمك، يوم ربك اختبرهم السمك طول الأسبوع ما فيش ولا سمكة، يوم السبت يطلع يترقف على الشط.
تعال سيبه
ايه؟
تعال سيبه
تعال اهو مش امسكني بس وجريزه. تخيل ان انت صياد والسمكة قدامك ومش قادر تقرب منه. ما يوم عبادة ابتلاء ابتلاء الله أكبر. يعني له طبعا تعبه وسمك سمك بقى مش اي سمك ده كده قد كده حيتان تتنطط وتوقف براحتها. فقال طب نعمل ايه؟ طب احنا نفكر نعمل حيله ننصب الشباك يوم الجمعه هيقع فيهم السبت نجمعهم يوم الحد. يا ولاد ما استغناش اهو يوم السبت ما استغناش. لكن دي اسمها حيله للوقوع في حدود الله عز وجل فلا تجوز، دي محرمه ان ده كان اختبار وابتلاء ماشي كده. فطبعا فشلوا في الاختبار فمسخوا كرده وخنازير. وخلي بالك المسخ ما بيطولش وليس له نسل، ودي من رحمه ربنا، والا لو كان لهم نسل كنت تلاقي الناس بتتنطط حوالين منه. الحمد لله. يقول ومع ان ابراهيم عليه السلام اول قوله ان صار اخته اي في الايمان والاسلام فانه يعتاد في يوم القيامه عن الشفاعه عندما يطلب الناس منه ان يشفع لهم الى ربهم ليقضي بين الناس لانه كذب في حياته ثلاث كذبات، وهي قوله لقومي اني سقيم سوره الصفات 89، وعندما دعوا لمشاركتهم اعيادهم الشركيه الباطله. ويمكن والله يا جماعه بعض مشايخنا في اوروبا يفعل هذا، ربنا يحفظه. يعني احيانا كده زي ما انتم عارفين بعض الحاجات كده اللقاءات اللي ممكن فيها مخالفات كتيره، الشيخ عارف انه طبعا هو رمز فلازم يكون موجود، يروح داخل المستشفى ابلغ يومين ثلاثه لغايه ما يعدي ويروح خارج. او اني سقيم وهو فعلا مريض. صحيح عشان تنجو من المعصيه ولا تروح فين؟ احنا هنقصين نرقص مش كفايه رقصه ولا ايه؟ صحيح كفايه رقصه يا شيخ قعدوا يرقصوا لما ضيعوا الأمة. ربنا يسلم. قال إني سقيم سورة الصفات 89 عندما دعوه إلى مشاركتهم أعيادهم الشركية الباطلة. والثانية قوله بل فعله كبيرهم هذا سورة الأنبياء 63 عندما حطم الأصنام وترك كبيرهم بعد أن علق الفأس في عنقه وزعم أنه الذي حطم الأصنام الصغيرة. والثالثة قوله في هذه القصة للطاغية إن صارة أختي ليحمي نفسه من جبروت الطاغية وبطشه. أرسل إبراهيم بزوجته إلى الطاغية وفزع إلى الصلاة يدعو ربه ويلتجئ إليه. ودي مهمة جدا يا جماعة، دائما في الأزمات والشدائد أنت محتاج لصلة بينك وبين الله. اكتف في الصلاة، خليك صبور مش صبر، صبر جميل، لأن يا جماعة بالصبر وبالصلاة ربنا يعينك. قال تعالى يا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. شوف المعية بقى، بالصبر والصلاة ربنا معك، ما تخاف. وعشان كده الإيمان بيقوي القلب، الأعمال الصالحة بتقوي البدن والقلب، فتعلم أنك في حفظ الله وأمنه. خلاص انتهى. ولذلك أعداؤك ماذا يفعلون؟ أقصى حاجة يفعلونها بك أنهم يكون سبب في تنفيذ قدر الله فيك، ولا إيه؟ أنه لن يصلك نفع إلا أن يكون الله قد كتبه لك، أو ضر إلا يكون كتبه عليك. يبقى كل يوصل لك قدر مين؟ الناس مجرد أسباب. ولذلك قال بعضهم دع المقادير
دع الأيام
لا تكمل أنا ما تفعلش أنا عايزين نصحح اهو. دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. طرفة عين بس سبحانه كل يوم هو في شأن يرفع أقواما ويخفض آخرين سبحانه جل وعلا. خلاص ما دام الأمر كذلك يبقى كن معه يكن معك، انتهت القضية بقى. طيب المهم فزع إلى الصلاة عليه السلام
ويدعو ربه ويلتجئ إليه، وقد حفظ الله خليله في زوجه سارة كما حفظ سارة في نفسها، فما كاد الطاغية يقوم إلى سارة ليأخذها عندما دخلت عليه حتى أخذ أخذا شديدا، ودي معجزة ودي آية، حتى فحص الأرض برجلين بعد أن دعت سارة ربها. طبعا فحص يعني زي يكون حفر، ذاك في الحديث من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطار بنى الله له بيتا في الجنة. مفحص القطار هو طائر كده يمام أو حمام دري بيعمل العشت بتاعه في الأرض كده يحفره صغير قد كده، فمعنى فحص يعني خبط الأرض برجليه، ماشي كده. فحص الأرض برجليه بعد أن دعت سارة ربها ونشدته أن يرد عنها كيدا وشرا. والدعاء قدر، الأمة في غفلة عنه، لازم يجمع نتاس الدعاء، ولكنها خشيت على نفسها إن هو مات أن يتهمها بقتله. طبعا اترمى كده في الأرض، لو كده مات وعيدها يقولوا أنت اللي قتلتيه فتبقى مشكلة. فدعت ربها، الله أكبر، اللهم إن يموت يقال هي قتلت، ويطلقه الله بعد أن طلب من سارة أن تدعو له، يعني هو لم يشاف الشل كده طب ادعي لي ربك، فداعت فربنا يعني أطلقه. شوف تمرد رجع تاني، شاف الآية ابن الله هو مفيش فايدة، طيب مرة تانية وأشد طب ادعي لي ربك، داعت لا اتعلم ده خلاص، ما الحياة غالية الروح يا عم الحاج، ده شاف الموت هو مرتين، قال لهم ابعدوا عني دي شيطان مش إنسان، وراح كمان ايه عشان خايف ادوها هاجر، ادوها هديه كمان عشان ما تبعيش علينا ما تمشي، ما ممكن لما تمشي تدعي دعوه توديني بداهيه. المهم ووعدها بعدم التعرض لها، فلما ارسل اخلف وعده وغلبته شهوته فقام الى سارة مره اخرى فاخذ اخذت اشد من الاولى ونشدها مره اخرى ان تدعو الله ليفرج عنه، واعدا مره اخرى بعدم التعرض لها فقالت في دعاء ربها ومقالتها السابقه، اللهم ان يموت يقال هي قتلت. وبعد الثانيه والثالثه دعا اعوانه وامرهم بارجاع سارة الى ابراهيم سالمه غانمه، فقد علم انها محفوظه وانه لا سبيل اليها، مفيش احنا بدنا نصلي. فرجعت وفي صحبتها هاجر هدية من ذلك الجبار الطاغية، وهاجر هي أم إسماعيل عليه السلام، أهدتها سارة لإبراهيم فدخل بها. فقد ورد في مستدرك الحاكم ومشكل الأثر للطحاوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. والقبط اللي هم أهل مصر الأصليين مش النصارى، بكلمة القبط في اللغة اللي هم كانت تطلق على المصريين القدماء، خلي بالك عشان بعض كده احنا اقباط دي بلدنا، لا بلدنا كان فرعنا اقباط، ماشي كده، ممكن يعبدوا الحجر او يعبدوا الشمس مش انتم، ماشي كده. فدي كانت القبط لفظه تطلق على المصريين القدماء اهل مصر، فالنبي قال اذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرا فان لهم ذمه ورحمه. الله، طبعا الذمه والرحم في مين؟ امنا هاجر، ماشي كده، والرحم النبي من نسلها عليه الصلاة والسلام من ذريته، فاستوصوا بأهل مصر إيه خيرا. وجاء صحيح مسلم بلفظ إنكم ستفتحون مصر وهي أرض مسمى فيها القراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة، أو قال ذمة وصهرة. ومراد الرسول عليه الصلاة والسلام بالذمة والرحم أو الصهر التي لأهل مصر كون أم إسماعيل منهم، والرسول عليه الصلاة والسلام كان من نسلها. طبعا خلي بالك مدام الأمر كذلك، إذن ما من أحد يريد شرا لأهل مصر إلا أهلكه الله عز وجل عاجلا أو أجلا. يعني هذه البلاد حقيقة يعني محفوظة بحفظ الله لها، لأنها أرض نشأ على أرضها الأنبياء ولنا فيها ذمة ولنا فيها رحم. فهاجر عليه السلام من مصر وتزوجها إبراهيم وأنجب منها إسماعيل ونبينا عليه الصلاة والسلام من نسلها، لذا أوصى النبي بأهل مصر إيه خيرا. فنسأل الله تعالى أن يمكن للصالحين على أرض مصر وأن يولي أمرها الخيار وأن يبعد عنها الشرار، اللهم أمين. بهذا القدر إخوتي نكون قد وصلنا إلى ورود هذه القصة على مائدة التوراة إن شاء الله تعالى. قدر بقاءنا كان اللقاء نقف أمام قصة هاجر سارة وإبراهيم مع الملكة الصغية كما تحكيها التوراة، ثم نعلق على ذلك إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله، الله يبارك فيك.